بين الأنام أنتم قوم كرام خير من صلى وصام مؤمنين مسلمين إخوتي بين الأنام أنتم قوم كرام خير من صلى وصام مؤمنين مسلمين بالضفاء الله كنتم خير أمة
أخرجت منا
بالضفاء الله أنتم خير أمة
قادة للناس
بالضفاء الله كنتم خير أمة أخرجت للناس بالضفاء الله أنتم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أولا عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم في الشيخ سعد عبد الله الصباح نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله قبول الصالحين وأن يجعل ما أصابه رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته وتكثيرا لحسناته وقربة له عند رب الأرض والسماوات فإن من علامات حسن الخاتمة أن يصاب المؤمن قبل موته بهذه الأمراض التي هي تطهير من الله عز وجل وتكفير للسيئات ورفعة للدرجات فإن الله عز وجل إذا أحب العبد المؤمن تعاهده بالبلاء حتى يقدم عليه وليس عليه سيئة بل إذا انتهت السيئات تأتي رفعة الدرجات ولذلك ورد في الحديث أن الله إذا كتب للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله فإن الله عز وجل يبتليه فبصبره على هذا الابتلاء ورضاه عن الله وعدم سخطه فإنه ينال ما كتبه الله له من هذه المنزلة العالية الرفيعة نسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وأن يختم الله لنا بخير ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببشارة لأهل القرآن لأن حامل القرآن الذي نشأ مع القرآن الكريم فإن الله يبشره ببشارة عظيمة ويعيذه من أمر لطالما تعوذ منه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ولطالما تعوذ منه المتعوذون وهو أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا فكما قال ابن عباس في قول الله تعالى قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال هم أهل القرآن فأهل القرآن إذا صدقوا الله في نيتهم وعملوا بما فيه فإن الله يحفظهم من أن يردوا إلى أرذل العمر ولذلك الحياة مع القرآن حياة عظيمة حياة مباركة حياة فيها انشراح الصدر لأن هذا الصدر لا ينشرح إلا بذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا انشراح الصدر فإن الصدر لا ينشرح إلا إذا داوم الإنسان على ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الذكر تلاوة كتاب الله الكريم ولذلك ورد في بعض الآثار أن ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه وهو كلام الله عز وجل لأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام عظيم ولذلك الله عز وجل قد ذكر في نهاية سورة الشورى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا جعل الله هذا القرآن روح وتعلمون أن الجسد بلا روح لا فائدة منه فهو جثة هامدة فكما أن هذه الأبدان تحيا بالأرواح فإن الأرواح لا تحيا إلا بالقرآن ولذلك سماه الله روحا ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحيا حياة مطمئنة مستقرة يعني سعيدة يملأها الإيمان والراحة النفسية والطمأنينة والسكينة، فعليه ألا يحرم روحها أو روحه من القرآن الكريم، لأن نعلم أيها الأخوة الكرام أن هذه الأجساد غذاؤها معلوم من هذه الأطعمة والأشربة التي يعني نأكلها ونشربها، لكن الروح لها اتصال بالله سبحانه وتعالى، فإذا أضعف الإنسان هذا الاتصال أو قطعه أو صار في هذا الاتصال خلل فإن الروح تشقى وتضطرب، ولذلك تأتي الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية والقلق ومثل هذه الأمور التي يعاني منها كثير من الناس. وكثير من الناس ما إن تصلح ما بينه وبين الله عز وجل إلا وتنصلح كل أموره، كل الأمور تنصلح. لماذا؟ لأن الصلة التي كانت بينه وبين الله عز وجل أصاب شيء من الانقطاع أو من الضعف، فإذا عدت هذا الاتصال اطمأنت النفس واطمأنت الروح وجاء انشراح الصدر. ولذلك الحياة مع القرآن حياة عظيمة، لأن الله عز وجل أراد من هذا القرآن أن يكون موجها للأمة، قائدا لها وسائقا لها، يقودها إلى الله سبحانه وتعالى. والناس ما ارتبطوا بكتاب الله عزوا وسادوا وارتفع شأنهم وارتاحت نفوسهم واطمأنوا، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويهدي للتي هي أحسن، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فهو صراط الله المستقيم، وهو الذكر الحكيم، وهو ما هو، يكفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى، أي المنهج الذي وضعه الله عز وجل للبشرية جميعا، متى ما استقامت عليه ومتى ما تمسكت به ومتى ما امتثلت أمره سادت وعزت واطمأنت وارتاحت. ولذلك الشقاء يأتي من ماذا؟ من بعد الإنسان عن الله وعن شرعه وعن كتاب ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد قال في أواخر سورة طه: ومن أعرض عن ذكري، إيش النتيجة؟ فإن له معيشة ضنكا. وقد ذكر أهل العلم أن الله جمع في كلمة ضنك ثلاثة معاني، فالضاد قالوا تدل على الضيق، والنون تدل على النكد، والكاف تدل على الكدر والكرب، فحياة فيها ضيق ونكد وكدر وكرب، فحياة ليست صافية وليست نقية، بل حياة فيها اضطراب. وتعالى إلى الله عز وجل ما يقول في سورة الزخرف، قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، إيش النتيجة؟ يعش يعني يعمى، يتغافل، يعرض. ومن يعش عن ذكر الرحمن، بالله عليكم من الذي يعرض عن ذكر الرحمن؟ حتى جاء ما قال عن ذكر الله، قال بصفة الرحمن. الرحمن لا يستحق من العباد أن يعرضوا عنه، بل يقبلوا عليه. الرحمن جل جلاله سبحانه وتعالى، كيف لا يقبل العبد على من يرحمه، على من يتودد إليه، على من هو أرحم به من نفسه ومن الوالدة بولدها؟ لكن الإنسان أمره عجيب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يصف الله سبحانه وتعالى حال الإنسان معه يصفه بأوصاف عجيبة، فالله عز وجل يقول: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. الأصل أن الإنسان إذا أنعم عليه الإنسان أن يكون ذلك سببا للقرب منه ولمحبته ولتوثيق الصلة ما بينه وبين المحسن، لكن الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى الحليم الغفور الذي لا يؤاخذ عباده بل يمهلهم ويعطي لهم الفرص تلو الفرص، قال: وإذا أنعمنا على الإنسان، إيش النتيجة؟ قال: أعرض، يعني أعرض عنا، عن ذكرنا، عن امتثال أمرنا، عن تعظيمنا، عن اتباع نهجنا، أعرض عنا، قال: يا ريتك فقط، قال: ونأى بجانبه، حتى سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني أمره عجيب مع الله سبحانه وتعالى. بعدين قالك: وإذا مسه الشر فذو دعاء، يا رب يا رب يا رب يا رب، وين أنت كنت؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة، شوفوا اللفظ القرآني يا أخوانا، مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ما أجهل ابن آدم وما أحلم الله على عباده، يقول مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وضر جاءت نكرة في الآية، ونكرة في اللغة تدل على العموم والشمول، أي ضر يعني. لكن الله سبحانه وتعالى يتعاهد عباده ويتعاهد عبده بالتوجيه والنصيحة. ولذلك الله عز وجل العبد إذا ابتعد عنه وصار بعيدا منه سبحانه وتعالى وشط عنه، فإن الله عز وجل يتعاهد عباده، كأن الله يقول لمن أحبهم الله: إما أن ترجع إلي بالمروة أو سأرجعك إلي بالقوة. ولذلك هذا من أعظم حكم الله في الابتلاء. ودائما لما تأتي الابتلاءات في القرآن الكريم الله عز وجل يقرنها بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات ليش يا ربي لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني لعلهم يرجعون عن غيهم وفسادهم وغفلتهم وبعدهم عن الله إلى الله، فيكون الله قاد الإنسان من حيث لا يدري. فالله عز وجل إذا عز عليه العبد فإن الله لا يتركه. هل الأب والأم إذا ابتعد عنهم الإبن وأصبح لا يسأل عنهم ولا يطيع أوامرهم ويعقهم، وأصبح قد انحرف عن الصراط السوي وابتعد عن المنهج السوي، ماذا يكون من حال؟ هل يتركان الإبن هكذا؟ هيا أخوانا، هل يتركونه؟ لماذا لا يتركونه؟ أولا لأنه قطعة من قلوبهم، لحبهم ولفرط عنايتهم به فإنهم لا يتركونه. والأمر الآخر، ما هو الهدف من هذا الأمر؟ هو الهدف أن يرجع الإنسان إلى صوابه. فتجد الأب ينصح ابنه، يرسل له رسالة، يبعث أحد يتفاهم معه ويكلمه، يحاول أن يشد عليه، يمنع عنه المصروف، قد يحبسه في البيت، قد يضربه، قد وقد وقد. هل لأنه يكرهه؟ لا، لأنه يحبه. ولماذا يفعل ذلك؟ رغبة في استقامته ورجوعه إليه. وهكذا الله سبحانه وتعالى، فإن الله إذا عز عليه العبد لا يتركه سبحانه وتعالى حتى يرجع إليه. ولذلك القرآن الكريم ينبغي أن يكون منهج حياة، وهو كرامة من الله عز وجل لمن نشأ عليه ولمن تربى عليه. ولذلك ما أعظم كلام كعب الأحبار، يعني أن الناس ينقسمون إلى قسمين في حالهم مع القرآن: منهم من يتعلم هذا القرآن في صغره وينشأ عليه ويتربى عليه ويصبح هجيراه في كل وقت من أوقاته، يتلوه ليلا ومساء، يخصص أوقاته في الصبا لحفظ القرآن وتعاهده وتلاوته، ويعمل به ويدعو إليه، ينشأ نشأة كاملة على القرآن. هذا الذي نشأ على القرآن منذ صغره كما ورد عن كعب الأحبار، فإن الله عز وجل يكرمه بكرامة عجيبة. يقول: إلا اختلط القرآن بعظمه ودمه، فيصير القرآن كأنه جزء من كل خلية من خلاياه، متغلغل في نفسه، متغلغل في بدنه، متغلغل في قلبه، يصير جزءا منه لا ينفك عنه. ولذلك تجد من نشأ على القرآن النور في وجهه إذا كان عاملا به وقد صدق الله في نيته، النور في وجهه، تجده من أحسن الناس خلقا، ومن أقربهم إلى الله، ومن أبرهم بوالديه، محسن إلى عباد الله، من أحسن الناس خلقا، لأن القرآن قد هذبه وطهره ونقاه من كل الشوائب الشيطانية. لأن الله عز وجل يكرم بهذا القرآن الإنسان قبل موته، فإذا مات له كرامات أخرى سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. أما إذا حفظ الإنسان القرآن وقد بلغ من الكبر عتية بعد أن كبر في السن، وتعلمون أن الإنسان عندما يكبر في السن تضعف قواه العقلية، تضعف الذاكرة، يبدأ الإنسان في النزول، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فكل شيء لا بد في النهاية إلى نزول، وكل من عليها فان، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الإنسان الذي قد كان حريصا على تعلم القرآن رغم أن الذاكرة قد ضعفت والقوة قد وهنت، لكنه ارتبط حب القرآن بقلبه وخالط شغاف قلبه، هذا الإنسان الذي حفظ القرآن وتوجه للقرآن على كبر في السن وعمل به، فإن الله عز وجل أيضا يكرمه بكرامات عظيمة. ولذلك يأتي القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي إن هذا كان حريصا على تعلم القرآن أو على تعلمي والعمل بما في، فآته أجره، فأكرمه يا رب كما أنه كان مكرما لي معظما لي. القرآن يحاج عنك، يجادل، يشفع لك، هذه كلها من كرامات القرآن الكريم. فعند ذلك جزاء، والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل المحسن المتفضل، حاشا لله أن يراك تحسن وهو لا يحسن إليك، لأن من سنن الله في الكون، بل من هي من السنن الربانية، أنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإن أحسنت أحسن الله إليك، والله عز وجل يقابل الإحسان دائما بالإحسان. فلما كنت مكرما لكتاب الله رغم أن عندك كثير من المشكلات والملهيات، رغم كثرة الأعباء وأنت في الكبر، كثرة المسؤوليات، التجارات، الأمور، أمور الدنيا، ولكنك قد خصصت وقتا كبيرا أو جزءا كبيرا من وقتك لأن تكون مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا ومراجعة، تتعاهد هذا القرآن الكريم. وكثير من الناس قد حفظ القرآن على كبر وفتح الله عليه، والقرآن الكريم يغير الناس إلى التي هي أحسن. ولذلك ورد في هذا الأثر أنه يكسى بحلة الكرامة، ويتوج بتاج الوقار، ويعطى النعمة بيمينه والخلد بشماله، فيقول الله عز وجل للقرآن: هل رضيت، يعني للقرآن يخاطب الله عز وجل القرآن: هل رضيت بما أعطيت عبدي؟ فيقول القرآن: نعم يا رب. ذكر ذلك في لمحات الأنوار، وهذه كرامة عظيمة. وإذا كبر بك السن فإن القرآن الكريم من أعظم الأمور التي تنشط بها الذاكرة وترجع بها القوة، لأن للحسنة وللطاعة أثر ومردود على الإنسان حتى في صحته وفي عافيته. ألم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وأخبر أن له مردود عظيم على صحة الإنسان: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم، ومنهاة عن الإثم، ومرضاة للرب، ومطردة للداء عن الجسد. فمن أعظم الأشياء التي تطرد الأمراض، تطرد الضغط والسكر والملح وأي أمراض أخرى، كلها هذه من أعظم الأشياء هي الطاعة. كلما كنت قريبا من الله أزال الله عنك الهموم التي أورثت كثير من الناس أمراض لا قبل لها. واسألوا العيادات النفسية في المستشفيات ما نبأها، ما خبرها. من أعظم يمكن العيادات زحمة عندنا في السعودية، ما أدري عندكم كيف، هي العيادات النفسية. كثر القلق والاضطراب لأن الناس فقدوا الطمأنينة والسكينة، لأن الطمأنينة والسكينة لا تكون إلا من عند الله، صح ولا لا؟ ولذلك أيها الأخوة الكرام، لا بد أن نعلم علم اليقين. وكما يقولون أن هذه الدنيا ليست دار جزاء، تمام؟ يقولون أن الحسنة ليس لها جزاء في الدنيا، هذا صح الكلام يا إخواننا ولا خطأ؟ ها؟ خطأ ولا صح؟ آخر كلام صح. طيب، هو فعلا هذا الكلام صحيح، قد تستغربوا لماذا صحيح، لأن هذه الدنيا دار عمل والآخرة هي دار الجزاء، لكن الحسنة والعمل الصالح له مردود وأثر وليس له جزاء. هذه كل الأشياء التي تجدها من الطاعة، هذه مردودات الطاعة، هذه كلها مردودات للطاعة وآثار حسنة، فكيف بالجزاء عندما تقابل رب الأرض والسماوات؟ ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان هو الأساس الذي يبنى عليه العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيش النتيجة؟ فلنحيينه، وعد من الله، فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة جاءت في الآية نكرة، والنكرة تدل على العموم، حياة طيبة في نفسه، في أهله، في ماله، في ولده، في كل أمر من أموره. فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا. قال: ولنجزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا من كرم الله ولطفه وإحسانه. أنت لك أعمال كثيرة متذبذبة، يشوف أعلى عمل لك وأحسن عمل لك، ماذا يفعل الله عز وجل؟ فيجعل كل أعمالك على هذا النسق كرما ورحمة منه سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نعلم أن للقرآن له مردود وأثر إيجابي عظيم على الإنسان. والأمر الآخر أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم له شأن عجيب مع ابن آدم، ومن أعظم اللحظات العظيمة التي يعانيها التي سيعانيها كل واحد منا وسيقدم عليها هي لحظة الموت. يأتي القرآن لا يتركك القرآن في هذه اللحظات. ألم تسمع لقول الله تعالى:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
أليس هذا فضل عظيم؟ أليس هذا كرم من الله سبحانه وتعالى أن تبشر في تلك اللحظات؟ إن لم يكن الذين استقاموا هم أهل القرآن والذين اتخذوا هذا القرآن منهجا لهم، فمن يكون بالله عليكم؟ ولذلك الله عز وجل لا يخذل عبده. من كان مستقيما في هذه الحياة، والاستقامة أمرها هين على من يسرها الله عز وجل عليه. ولذلك الله عز وجل لما أمر بالاستقامة حدد لها أمر واحد فقط، قال: فاستقم كما تريد، والله كما أمرت. لأن الإنسان لا يكون مستقيما إلا إذا كان كما يريد الله، وإن خالف مراد الله مراده وهوى نفسه وما اعتاده. لأن المؤمن الحق الذي أراد الاستقامة ينبغي أن يكون كل أمره على منهج الله، على ما يريد الله، قبل أن أفعل أي أمر من الأمور. هل أذن الله لي في هذا؟ هل هذا الأمر يحبه الله؟ هل يرضاه الله لي؟ لأن المؤمن أيها الإخوة الكرام معظم لله، مجل لله، الله فوق رأسه، أمر الله عز وجل على العين والرأس. والإنسان إذا أراد الله أن يرفع قدره فليسأل نفسه، هل رفع قدر الله سبحانه وتعالى؟ هو الرب، هو السيد، أنا العبد. ولذلك لما جاء أحد السلف، جاء أحد السلف للحسن البصري سأله سؤال عجيب، قال يا إمام كيف أعرف منزلتي عند الله، كيف أعرف منزلتي عند الله؟ قال اعرف منزلتها عندك، تعرف منزلتك عنده. انظر إلى نفسك، هل أنت مجل لله، معظم لله، لا تقدم على الله شيئا؟ المؤمن لا يقدم على الله أحد كائنا من كان، لأنه عبد، ولا يسع العبد إلا السمع والطاعة، ثم الله عز وجل لا يأمرك إلا بما هو خير. هل رأيتم، هل وجدتم في شرع الله، في كتاب الله، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا فيه ضرر، فيه شر، فيه سوء؟ أفتوني بالله عليكم أيها الإخوة الكرام. الله عز وجل انظر إلى، يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بالله عليكم، شخص يسير على هذا المنهج كيف سيكون حاله؟ هل سيكون شقيا أم سيكون سعيدا؟ تعالوا نرجع إلى الآية التي قطعناها من النص، من النصف. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، إيش النتيجة؟ قال نقيض. من الذي يقيض؟ الله، جزاء لإعراضه. الرحمن لا ينبغي له أن يعرض عنه، في أحد يعرض عن الرحمن؟ قال نقيض له ملكا، والله شيطان والعياذ بالله، في أحد يرضى أن يريد شيطان معلل في الليل والنهار؟ قال نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس فهو له ملازم ومصاحب، فهو له مصاحب وملازم. ولذلك بعض الناس شيطاني المزاج، شيطاني التفكير، شيطاني الهوى، شيطاني الكلام، شيطاني الفهم، شيطاني القلب، قد تلبس القرآن بكله. ولذلك لما يأتيكم واحد يقول لك أنا ملبوس، أنا عندي عين، انظر إلى حاله مع الله، فطبيعي أن يتلبس الشيطان. يعني بعض الناس يأتي يقول لك أنا عندي عين، أنا كذا، فتبدأ دائما تركز على قضية واحدة، انظر إلى علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان كلما كان مع الله كان سلطان الشيطان عليه ضعيفا. ولذلك الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه يعني الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما يأتي شخص يقول له طيب هل تصلي الفجر في جماعة؟ يقول لك لا. تقول له كيف حالك مع الله؟ يقول لك أنا كويس الحمد لله، طيب من أحسن ما يكون. هذا كلام عام. تعالى كيف صلاة الفجر؟ يقول لك أصليها الساعة 7 وقت الدوام، هذا إذا صلىها بعض الناس. وطيب أذكار الصباح أحيانا بعض الأحيان، طيب أذكار المساء لا، أذكار النوم لا، كذا تصلي العصر لا، بعض الأحيان لا، كله لا لا. قلت له أنت أصلا ما يحتاج أن الشيطان يتلبس فيك، فأنت واحد من ربع الشيطان أصلا. يحتاج أنك أنت ترجع إلى حظيرة الرحمن، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ينبغي لك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. والآن هذه لحظة الموت، طب القبر. القرآن ترى يا أخواني وفي، القرآن وفي، صاحب وفي، أوفى الأوفياء لك، فلا تهجره، فلا تبخل عليه بساعة تتلوه، فلا تحرم نفسك من أن يكون لك ورد في اليوم ولو كان شيئا يسيرا، لكن لابد أن يكون مستمرا ومتواصلا. ماذا يكون حال هذا القرآن مع في القبر؟ عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول. لا، قبل هذا نأتي إلى قضية القبر. يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: انظروا إلى كرامات، ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباء له، أو ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يدري أن هذا قبر. قال: فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حتى ختمها وهو يسمعه من تحت الأرض. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة البقرة أو سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. من منا لا يود هذه الكرامة؟ فكأن الإنسان، لأن القرآن ترى يا إخوانا نعيم. لماذا يصبح القرآن بعض الأحيان علينا ثقيل؟ لأنه أصلا أنت كنت بعيدا عن القرآن. السلف يقولون عليهم رحمة الله: من ترك القرآن ثقل عليه. فلما تترك القرآن تجر فترة، في البداية يكون ثقيل عليه، لأن النفس الأمارة تدفعك عنه والشيطان يدفعك عنه، فأنت كأنك ضد التيار فتصارع. حتى إذا صبرت وثبت وعلم الله منك صدق النية أزاح هذه الأمور عنك، فأصبح الأمر لا تتلذذ إلا بالقرآن. ففي اليوم اللي ما تقرأ فيه قرآن تحس نفسك أنت ما أنت مضبوط. والله نحن نشاهده أيها الأخوة الكرام، في اليوم الذي يختل الورد اليوم لنا، والله يومنا كله مو مضبوط، لا ينضبط لنا اليوم كله، نحس أنه في شيء كده مو مضبوط. ليش؟ لأنه غذاءك الذي يصلك بالله سبحانه وتعالى صار فيه ضعف وخلل واضطراب، وبذلك تضطرب كل أمورك. ولذلك ليس الأمر كذا، بل إن القرآن الكريم لا يدعك ولا يسلمك حتى وأنت في قبرك. ما في أحد معك إلا عملك الآن، القرآن لا يتركك حتى في القبر، معك معك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سورة الملك هي المانعة، تمنع من عذاب القبر. قال: فإذا كان الرجل يقرأ سورة الملك كل ليلة فأدخل قبره فجاءته ملائكة العذاب، في قبره، فيبدأ برجليه فتقول رجلاه: إنه ليس لكم على ما قبلي سبيل، إنه كان يقرأ علي سورة الملك. أنا مالكم منفذ من تحت قدميه، إحاطة السوار بالمعصم، حماية، سور لك، ليس عندك لا عشيرة لا قبيلة لا أموال لا جاه لا منصب، كلها الأمور هذه تنتهي يا أخوانا، كلها تنتهي. والعجيب أننا دائما نرتبط بالدنيا ارتباطا عجيبا، والسلف عليهم رحمة الله لهم منهج عجيب في ذلك. يقولون: من أراد الدنيا فعليه بالدنيا، والله فعليه بالآخرة، يعطيك الله الدنيا والآخرة. لأنه أصلا الدنيا بيد من؟ من الذي يرزق؟ من الذي يعطي؟ من الذي يمنح؟ من الذي يبسط؟ من الذي يرزق؟ من؟ الله يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون
إذن القرآن الكريم يوضح لك الرؤية يجعلك تمشي في هذه الأرض على بصيرة على خطى ثابتة نعود إلى سورة الملك وإلى القبر قال فيؤتى من قبل جوفه فيقول الجوف إنه ليس لكم على ما قبلي سبيل إنه وعى سورة الملك أو وعى في سورة الملك قال فيؤتى من قبل رأسه فتقول لسانه إنه ليس لكم على ما قبلي سبيل إنه كان يقرأ بي سورة الملك إذن تحصين كامل لك يا عبد الله في ذلك الموطن الضيق فإن القرآن لا يترك صاحبه قال ومن قرأها في كل ليلة فقد أكثر وأطيب وهي في التوراة مكتوبة هذه سورة الملك رواه النسائي وغيره وحسن سنده الأرناؤوط إذن أيها الإخوة الكرام القرآن الكريم الآن ماذا بعد فترة البرزخ يا إخوانا ماذا بعد فترة البرزخ إذا جاء يوم القيامة وجاء يوم البعث والنشور ونفخ في الصور وانشقت هذه القبور عن أهلها فإنك أول ما تجد من؟ تجد القرآن ورد عنه عليه الصلاة والسلام وهذا لأهل القرآن ولآبائهم وأمهاتهم يقول بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة عندما ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول القرآن لصاحبه ألا تعرفني؟ قال والله ما أعرفك قال أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر أو في الهواجر وأسهرت ليلك قال وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة التاجر ماذا يرجو من تجارته إلا الربح والنتيجة الحسنة يريد أن تكون تجارته تجارة رابحة والتجارة مع الله عز وجل ومع القرآن تجارة رابحة ليس لها إلا نتيجة واحدة إن صدق النية وعمل ليس لها إلا نتيجة مش زي تجارات الدنيا فيها خسارة فيها الاحتمالين لكن التجارة مع الله لها باب واحد لها نتيجة واحدة هي النجاح ولذلك الله يقول
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
إذن التجارة مع الله رابحة بكل المقاييس فأبشر يا عبد الله قال وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقول الوالدان بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن يا عباد الله من أراد أن يبر والديه، من أراد أن يكرم والده كما أكرماه عندما كان في الدنيا رباه وتعب عليه، فمن حقهم عليك أن تسعى في إكرامهم. كن حافظا للقرآن، اقرأ كتاب الله، عظمه، كن من أهل القرآن، حتى فهذه من أعظم الهدايا التي تقدمها لوالديك، من أعظم الهداية، لأن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالله عز وجل يعني عندما يكون هذا في الفردوس الأعلى من الجنة، ولذلك انتهينا الآن وفي عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة الناس في أهوال وفي كرب وفي أمر لا يعلمه إلا الله. تجم الشمس من الخلائق قدر ميل، قيل أنه ميل المعروف المسافة، وقيل أنه الميل هذا الذي يستخدم في ليش في الاكتحال. إذن عندما تدنو هناك صنف من الناس 7 يظلهم الله في ظله، وأيضا أهل القرآن لهم مزية. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، قطيعان من الطير، جماعتان تبسط أجنحتها لأهل تظل أهل القرآن. ألا يعد كأنه موكب، موكب رباني لأهل القرآن يظلل حتى يقدم على الله سبحانه وتعالى. أليست هذه كرامة؟ وليس فقط هذا الأمر، بل إنهما تحاجان عن صاحبهما، فإنهما تحاجان عن أصحابهما. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إن كنت تعاني من اضطراب في بيتك أو مع زوجتك أو مع أبنائك، في ضيق في البيت، من تعسر في المعيشة، احرص على قراءة سورة البقرة ولو كل 3 أيام، اقرأها دفعة واحدة كاملة، لا تقطعها إلى أن تنهيها، اقرأها قراءة سريعة، قراءة سريعة تأخذ تقريبا 1 ساعة إلى ربع أو 1 ساعة إلى ثلث، وبعضهم أقل. فإذن أيها الأخوة الكرام، القرآن الكريم حتى في يوم القيامة في الأهوال فإنه يكون معك، ولا ينتهي الأمر كذلك، بل القرآن أيضا يكون شفيعا لأصحابه. أنت تحتاج إلى من يتوسط لك، من يدافع عنك، من يحاج عنك، من يحميك، ما في وساطات هناك إلا القرآن. القرآن معك، معك ما يتركك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام منعته طعامه وشرابه وشهوته، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فيشفعان فيه. يعني أن الله عز وجل كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، شفاعته مقبولة. وعندما يحاج الله سبحانه وتعالى ويجادل الله في شأنك، فإن الله يقبل ويصدق كلامه، كلامه مصدق، مجادته مصدق من الله سبحانه وتعالى. شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار والعياذ بالله. والمراد التلاوة والتدبر والعمل وتعظيم أمره واجتناب نهيه، هذا هو المراد. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بقراءة القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، نحن أمام منة ومنحة ربانية، نسأل الله أن لا يدع أحدا في الحاضرين ولا السامعين إلا أكرمه الله عز وجل بهذه المزيد، نحن وأبناءنا جميعا ومن نحب. وأيضا يجيء القرآن كما ورد ذلك عن عبد الله بن عمر قال يجيء القرآن يشفع لصاحبه فيقول يا رب لكل عامل عمالة من عمله، كل عامل يرجو ثواب عمله يبغى الأجر في النهاية. قال وإني أي القرآن كنت أمنعه اللذة والنوم، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم. كم ترك من مشتهيات الأنفس الذي يشتهيها خوفا من الله، إجلالا لله، تعظيما لأمر الله في كتابه. كم ترك من اللذات إذا جاءت إليه حسناء قال إني أخاف الله، تذكر إن ما عند الله عز وجل خير له مما عند الناس. إذا أراد حدثته نفسه بأي أمر تذكر قول الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا تذكر قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يعيش مع القرآن أمرا ونهيا واتباعا، يعيش دائما مع القرآن الكريم. منعه القرآن كثير من اللذات، كثير من النوم، منعه كثير من الأمور التي هي محببة للنفس، لأن النفس أمارة بالسوء. عند ذلك لا بد لذلك من جزاء ومن كرامة. ولذلك لما كان هذا الإنسان مكرما للقرآن يأتي يوم القيامة القرآن ويقول إني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه يا رب كما أكرمني أكرمه. فيقال أبسط يمينك فتملأ من رضوان الله، أبسط شمالك فتملأ من رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة ويحلى بحلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة، رواه الدارمي. إذن أنت ينبغي أن تستشعر هذا كله مع القرآن الكريم. لابد أن تعلم أنك في خير عظيم، وأن عندما تصرف ساعة المردود الإيجابي الذي يكون لك فإنه مردود عظيم للغاية. وماذا بعد ذلك أيها الإخوة الكرام؟ الحساب والعرصات، أيضا الجنة. القرآن الكريم من أعظم أسباب، قلنا التحلية، يحليك القرآن في الآخرة كما حلاك في الدنيا بالأخلاق الحسنة بالمظهر الحسن بالنور. لأن سبحان الله ما بالكم بقلب فيه كلام الله قد استنار بكتاب الله. هذا الوجه مثل اللمبة للقلب، هذا الوجه يعكس ما في القلب. والقرآن وصفه الله بأنه نور، ونحن نعلم أن النور لا ينفذ إلا من الأجسام الشفافة الصافية النقية. فلما صفى هذا القلب دخل هذا القرآن فأضاءه الضوء مباشرة، والنور ينعكس على وجهه. بعض الناس من يوم ما تراه تحبه، ترى النور في وجهه. ما الذي جعلك تحبه؟ كأنك تعرفه منذ سنين، مع أنك أول مرة التقيت به. قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من وما تنافر منها اختلف. ولذلك يجيء صاحب القرآن يوم القيامة كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. فيقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة. فيقول يا ربي ارضى عنه، يا ربي ارضى عنه. قال فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارق ورتل، ويزاد بكل آية حسنة. اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة. أليست هذه كرامة من الكرامات الربانية؟ ولذلك أيها الإخوة الكرام، جاءت أم الدرداء للنبي جاءت أم الدرداء لعائشة رضي الله عنها وأرضها، جاءت تسألها سؤال عجيب. قالت يا أم المؤمنين، ما فضل من قرأ القرآن ممن دخل الجنة على من دخل القرآن ولم يقرأ، على من دخل الجنة ولم يقرأ القرآن؟ قال ما فضل من قرأ القرآن ممن دخل الجنة على من لم يقرأه، يعني ممن دخل الجنة. فقالت لها رضي الله عنها وأرضاها، إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، وإن من دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. تبغى الدرجات العلى في الجنة فعليك بالقرآن، يشرح الله لك به الصدور، يصلح الله لك به الأحوال، يتولى أمرك، يحفظك في نفسك وأهلك ومالك. ألا تعلمون أيها الإخوة الكرام قصة حتى الآباء الذين يخافون على أبنائهم بعد أن ينتقلوا من هذه الدار؟ تعالى في القرآن ماذا يربي أصحابه وأتباعه. أنا أذكر بعض اللفتات، والله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، في محذوفنا في الكلام، خافوا عليهم من الضياع، من الذلة، من المهانة، من الضلال، من الفقر، من الحاجة للناس، من كل ما يخاف عليه. إيش الله أمر الوالدين؟ قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكأن الله يقول لك: أنا الذي سأحفظهم. أحد الدعاة كان مع دكتور يعمل مع دكتور عبد الرحمن الصميت حفظه الله في أفريقيا، كان معه في دعوته ويترك طبعا أبنائه بالستة أشهر ثم يرجع إليهم. قال: سبحان الله، فاستمر في أحد المرات 9 أشهر ولم آتي إليهم، كنت منشغلا في الدعوة إلى الله عز وجل في أفريقيا. قال: فجئت ووجدت أهلي وأولادي على أحسن حال وعلى أحسن ما يرام، فلما جئت وجلست معهم قال: يعني انكسرت رجل ابني أو يده، أو كأن الله يقول له: لما غبت عنهم حفظناهم نحن، ولما أوكلناهم إليك لم تستطع أن تحفظ، لأن الحافظ هو الله. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أخذ منه يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا كان حال يعقوب؟ وكل أمره إلى الله في حفظ يوسف. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولذلك إن كنت تخاف على أبنائك أو على أموالك أو على أي شيء، استودع الله عز وجل ما تخاف عليه. اللهم من يستودعك أبنائي، اللهم من يستودعك أموالي، اللهم من يستودعك ديني وقلبي وكل ما يخاف عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من استودع الله شيئا حفظه. استودع الله دائما نفسك ودينك وإيمانك وحفظك للقرآن الكريم، استودع الله عز وجل كل ما يخاف، كل ما تخاف عليه، عند ذلك تجد أن الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لذلك يقولون في أيضا في تفسير سورة الكهف، قال: وكان أبوهما صالحا. إيش كانت النتيجة؟ قال أبوهما، قال ابن كثير في بعض الروايات أبوهما يعني جدهما السابع، قال فحفظ الله الأبناء بصلاح جدهم السابع. إذن صلاحك أنت لابد أن ترى أثره، لابد أن ترى أثره في نفسك وفي أهلك وفي بيتك. والله كثير ممن يشتكون من اضطرابات ومن علاقات. وأنا أذكر أمرا مهما ما دام أننا نعيش في أجواء القرآن. شوفوا أي أحد حصل حال الطلاق بينه وبين زوجته، في الغالب إن لم يكن شبه الكل، تجد أنه في سبب عظيم جدا في مسائل الطلاق. اسأل أي أحد صار بينه وبين زوجته في طلاق، أنه في أمر يعني مهم جدا، وهو أن يكون في خلل في الصلاة، في خلل في الصلاة، إما عند كلا الزوجين أو عند أحدهما. بعض الناس يقول لك: أنا أصلي كل الصلوات، لما تسأله يقول لك: أنا الفجر بس ما أصليها. برضو إذا صار في أي خلل عند الزوجين سيكون في خلل في الحياة الزوجية. ولذلك اعلم أيها الأخ الكريم، عندما يكون في خلل في علاقتك مع الله مباشرة سيكون في خلل بينك وبين أهلك وفي بيتك وفي كل أمر من أمورك، بالذات المؤمن لا بد يكون في خلل، لأن الله ما يتركك هكذا، ينعمك يجعلك كده فتغتر، لكن الله يتعاهدك بالبلاء حتى تصحى وتستيقظ. ولذلك كنت أعجب عندما أقرأ آيات سورة الطلاق في سورة البقرة، آيات الطلاق تتحدث عن الطلاق وتكوين الأسرة والجميع الأمور المتعلقة بالأسرة. في وسط هذه الآيات ذكر الله آية قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني ذكر الله المحافظة على الصلاة في حالة السلم وفي حالة الحرب، ما دخلها بآيات الطلاق؟ ما الذي جعلها في آيات الطلاق؟ ما الذي أدخلها؟ ألم تفكروا في ذلك أيها الأخوة الكرام؟ لأن كأن الله يقول لكم: إذا أردتم أن تحافظوا على حياتكم الأسرية، حالة الوئام والمحبة والاتفاق والوئام التي بينكم وبين أزواجكم، وعلى استقرار حياتكم، إذا أردتم أن يحافظ الله عليكم فحافظوا على هذه الصلوات، لأن هذه هي صلتك بالله سبحانه وتعالى. اسألوا أي أحد، امرأة، أنه لازم يكون في خلل في الصلاة ولو صلاة واحدة، لا يمكن. اتصلت بي امرأة وأنا جاي على الكويت في المطار في عمل، تعمل مع 1600 موظف، كثير من النساء أكثر من الرجال، السعودية مستشفى. وإذا بهذه المرأة يعني خائفة مرعوبة، تقول: ما في واحدة معي سعيدة في حياتها الزوجية، ما أعرف أحد من صديقاتي ولا من زميلاتي ولا من اللي أعرفهم كلهم بالمئات سعيدة في حياتها الزوجية. ليش؟ طبعا كيف تكونوا سعداء؟ السعادة أصلا ما تكون إلا بالإيمان. ولذلك كنت دائما أفكر، بعض الناس يقول لك السعادة هي بالمال. السعادة لا تكون بالمال، السرور ممكن يكون بالمال لكن السعادة لا. السرور دائما يتعلق بأسباب مادية، إذا عدمت هذه الأسباب عدم السرور. أما السعادة فهي ذاتية وأساسية في قلب العبد المؤمن، ولو كان في السجن تجده من أسعد الناس، ولو كان فقيرا ليس عنده أي شيء منه تجده من أشرح الناس صدرا سعيد، لأن الشقاء السرور يكون بأسباب مادية، فإذا عدمت هذه الأسباب وانتهت صار إلى الشقاء. كثير من الممثلين أو الممثلات ينتهوا بعض الحين بالانتحار، أو كثير ممن فقد ماله في أسهم في أي شيء ممكن والعياذ بالله إيش يكون، ممكن في ناس ماتوا عندنا في السعودية كثير، سألهم اضطراب، سألهم كذا، لأنه كانوا مسرورين. ولذلك يعني الله عز وجل يقول: إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان، ما قال سعيدا، لكن دائما السعادة تأتي بمقابل الشقاء. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. إذن أيها الإخوة الكرام، من أراد السعادة فعليه أن يعيد النظر في القرآن الكريم، كيف حياتي مع القرآن الكريم؟ إذن أنا أريد الدرجات العليا من الجنة، العلا من الجنة، أريد أن أكون في أعلى المراتب، أريد أن أرافق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإن من قرأ القرآن ممن دخل الجنة فليس فوقه أحد. ولذلك يعني اقرأ القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ماذا يريد الإنسان بعد ذلك؟ يريد الحسنى والزيادة، يريد أن يكون من الذين قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن لم يكن أهل القرآن فمن يكون؟ لا بد أن يكونوا على رأسهم وعلى رأس هؤلاء الناس. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل ما قلته حجة لي وحجة لكم لا علينا ولا عليكم، وأن يكشف الله كربتنا وكربتكم، يفرج الله همنا وهمكم، وأن ييسر الله أمرنا، وأن يشرح صدرنا، وأن يصلح أبناءنا، وأن يكرمنا في أنفسنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
لنشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا، لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا. جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا، لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا. من حنينا أو ركعنا، من حنينا أو ركعنا،